الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أعده من أعظم المسؤوليات، بمعنى ما يجب أن نقدمه للناس وما يجب أن يكون هو الأولى ثم الذي بعده. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حب وحديث عقل، وقد سبقني الحديث العقل، وإن كان ممزوجا بالحب وأحسسنا هذا من الطرح، فإن حديث الحب هو أقوى وحديث العقل هو أبقى، وجميل أن نجمع بين الحديث العقل وحديث الحب حتى يكون كلامنا أقوى وباق أيضا. لأن في الحقيقة عندنا مشكلة مطروحة في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للأمة الإسلامية يعني كاملة. نحن نعد أن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا الحب بالنسبة لعامة المسلمين، وكما كنت تقول يعني نوال من قبل، لا يمكن أن ننكر على أحد من المسلمين حبه للنبي، فنعلم أن الجميع يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب حب استجمع في قلوبنا ثم انطوى وانزوى في مكان بعيد، بحيث ليس مفعل على أرض الواقع، لا يتحرك إلا بالمثيرات الخارجية. لما يأتي أن أحد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتهيج هذا الحب وتبدأ ردود الفعل، ونحن لا نحب أن يكون حبنا لرسول الله مجرد رد لفعل، وإنما أن يكون منهج حياة. فلذلك عندما هذا الحب صار بهذا الشكل في قلوبنا طرحت مشكلة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يمكن أن نقتدي به إذ لم نحبه. إذن مفصل الحديث كله ونحن نتحدث عن مزايا وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة الحب هاته، لأن هي في الحقيقة روح كل بعد ذلك ما يأتي من واجباتنا اتجاه هذا النبي. الناس بعض الناس اليوم تقول لك إذا كنت لن أستطيع أن أكون مثل رسول الله فعلام الاقتداء، والحقيقة أن الاقتداء بالنبي أو حتى بالصحابة، وإن كان النبي أسوة وهم نماذج وقدوات، فإننا نقول بأن الاقتداء بهم هو طلب للكمال، وطلب الكمال هو كمال في حد ذاته. ثم حتى إن لم نكن مثلهم ولن نكن مثل رسول الله كلام صحيح، ولكن لا نبعد عنهم ونكون دائما في مراتب عليا. لكن الإنسان الذي يقول لا أستطيع ولا يمكن يبقى دائما في النقص، وحتى أن همته تكون ناقصة في مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أقف عند الإمام ابن باديس عليه الرحمة ورضوان، وهو يقول كلمة جميلة جدا في حب النبي، يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وواجب. كيف هو حق وواجب؟ فعندما تتتبع بعد ذلك تجد بأن هو فعلا حق. حق لمن؟ أولا هو حق لرسول الله، وهو أيضا حق لنا نحن. أما حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قد كابد الكثير من أجل أن تصل لنا هذه الرسالة التي لا يعطي لها الناس اليوم قدرها، كابد هو وكابد الصحابة. وقد يقول البعض أن النبي لم يعني يوقع عليه العذاب الذي وقع على الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من الأسرة التي تربى فيها القوة، وكذلك القوة كانت في شريعته. هذه القوة كيف أخذها النبي؟ أخذها من مكانة قومه، فقد كان عزيزا كريما، كان له الأنفة وكانت له صفات كثيرة جدا. مجرد الإهانة بالنسبة له هذا من أكبر العذاب النفسي. ثم أن الإمام البخاري في تاريخه والإمام الطبراني في الكبير يتحدث لنا عن أشياء، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للدعوة وكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان مما كان أن هناك من الناس من كان حتى يثفل عليه، كان من يحط عليه التراب، كان من يسبه صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي ابنته زينب رضي الله عنها وكانت صغيرة وهي تبكي في ذلك حسرة على أبيها، فيقول لها يا بنية لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة. أيضا تأتي لنا السير بأن النبي لم يهمد لهذه الدعوة التي وصلت إلينا أمانة من عنده، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج بين القبائل رغم يعني الإشاعات التي كانت تخرجها قريش عليه، فقد وضعت حاجز بينه وبين الناس، إياكم وغلام قريش، إياكم وغلام بني هاشم. فرغم هذا لم ييأس، كان صلى الله عليه وسلم يدور بين القبائل، يدخل البيوت يدعو، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وفي رواية: فإن قريش منعتني أن أبلغ رسالة ربي. وهو يوجهنا في ذلك لأهمية حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حديث عن الرحمة أو عن الحب أو عن الإنسانية. هي هذه الدعوة، الأمانة التي تركها لنا. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو حق لنا. لماذا؟ لأنه احتياج، نحن في حاجة شديدة لهذا الحب، لأن من ثمرة هذا الحب هي نصرة النبي، ونصرة النبي هي غذاء لأرواحنا، هي غذاء لشجرة التوحيد في قلوبنا. إن لم نغذيها بهذا الجزء المهم جدا دبلت هذه الشجرة. ولذلك نفهم النبي عندما يربط حبه بالإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماذا؟ من نفسه، من ولده، من والده، من الناس أجمعين. يربط حبه بمسألة الإيمان. أما أن النبي حبه واجب علينا، فقد يقول البعض: هل الحب الغصب؟ هل لابد يعني أن أحبه غصبا؟ لا، الله أوجب علينا حبه صلى الله عليه وسلم، والله لا يوجب علينا إلا بمقدور، معنى لا يكلفنا إلا بما هو في قدرتنا. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في قدرتنا جميعا، ذلك أن حبه مرتبط بالفطرة. فالإنسان فطر وجبل على حب الإحسان، نحب من يحسن إليها طبيعة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الدنيا من أحسن إلى أمته كما أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد طريق خير إلا دلنا عليه، ولا يوجد طريق شر إلا نبهنا إليه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. إذا كان أيضا الإحسان في الشفاعة، نحن نرتقب هاته يوم القيامة، نريد أن نشرب من حوضه شربة هنية، نريد أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم. والشفاعة تمثل لنا أكبر يعني نموذج لهذا الإحسان. أيضا النفس جبلت على حب الكمال، على حب الجمال، على حب الأخلاق والقيم وغير ذلك، حتى تحس بأنها مفترقة عن سائر الخلائق. والنبي جمع من كل ذلك، فقد جمع من الجمال ما وصفه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن بعضهم كان لا يشبع من النظر إلى وجهه في الوقت الذي كان البعض مهابة لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه. يعني ما كانوا يشبعون من النظر إلى وجهه حتى نقول لنا دقائق عنه في شكله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم حسب عدد الشعرات الموجودة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. بالنسبة للأخلاق وبالنسبة لكتاب عائشة رضي الله عنها، قالت لنا، وصفته بجملة قصيرة: كان قرآنا يمشي على الأرض. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فالفطرة توجب علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه أيضا لأن الله أحبه ونبهنا النبي لذلك، أن قال: أحب الله للنعم التي يغدقها علينا. قالوا: أحبوني لحب الله إياي. إذن لأن الله يحبه فنحن أيضا هو الطريق يعني محبة الله سبحانه وتعالى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، طريق إلى المغفرة. نجد الله تبارك وتعالى أيضا يربط لنا الهداية بالطاعة. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون إلا بحبه صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يحب يطيع، ولا يمكن أن يحب إلا إذا عرف وإذا تعرف. نحن عموما مشكلتنا التي ندور فيها هي هذه المشكلة، مسألة المعرفة. نحن لا نعرف ربنا ولا نعرف نبينا، وبالتالي ندور في هذه المفترقات، فقدنا مع بعضنا البعض بوصلة الحياة والمنهج المفروض أننا نتجه إليه. ولا يمكن لنا أن نرجع كما يجب أو كما يحب الله إلا إذا تجاوزنا هاتين المرحلتين، وهي معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته، ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم.